هل نحن نحمل الصحوة المدنية أعباء مبكرة؟ نعم، أنا وجهة نظري نحن قاعد نحملها أعباء مبكرة. الصحوة المدنية ترتكز على ثلاث مناطق أساسية، هذا من تحليلي الشخصي. أولاً عندنا الصحة المدنية شنو هي أساساً؟ خلينا نتكلم أول شيء عن شنو هي. الصحة المدنية هي عبارة عن ما تلا الصحوة الدينية المتطرفة اللي أتت من الثمانينات القرن الماضي ودخلت علينا إلى وقت قريب، وظهر علينا صحوة مدنية فيها تغيير في الأحوال الشخصية، فيها حريات للمجتمع، تقليل من العقوبات الدينية على الأشخاص، فصار في عندنا حياة مدنية تتميز بدساتير، تتميز في قوانين، قواعد دستورية تكون لمصلحة الشعوب وخصوصا مصالح الشخصية. منابع الصحوة وين هي فيه؟ احنا في الفترة الحالية، انا بس ابي اركز على الخليج، ما راح اروح حق دولة مصر الشقيقة، هم متفوقين علينا بالصحوة المدنية، لكن احنا خلينا نقول بس شنو قاعد يصير في عندنا في محيطنا الخليجي. احنا عندنا صحوة مدنية بدأت، كانت ظهورها الاول في الكويت بالستينات، وبعدين ظهر عليها صحوة الدين المتطرف، وبعدين ردت الصحوة، ابتعدت الكويت عن الصحوة المدنية ودخلت فيها السعودية والإمارات. إذا كنا نتكلم عن صحوة الكويت والإمارات، أو عفوا السعودية والإمارات، فإحنا في عندنا شقين من النقاش. شق يقول صحوة مدنية آتية، وفي صحوة مدنية حدثت أساسا. الآتية هي راح تكون بشرعنة القوانين. شرعنة القوانين في المملكة العربية السعودية راح تكون عن طريق تشريعات. إذا كانت هذه التشريعات تحتاج منا وقت، فإحنا لازم نكون سند لهذا الوقت اللي هم يحتاجون فيه المملكة العربية السعودية لأن ينهض المشروع الصحوي بشكل مناسب، وزائد إنه لازم يكون في طريقة لتفعيله. الأساس الثالث في نقاشي اليوم معاكم اللي هو أساسات الصحوة المدنية. شنو أساساتها؟ في عندنا أساس ديني، في عندنا أساس اقتصادي، في عندنا أساس نمط حياة، في عندنا السياسي، تمام؟ احنا راح نتكلم عنهم بطريقة مختصرة، لكن نبي نحصرهم عشان نعرف بالضبط شنو مشكلة الصحة المدنية معانا احنا كأشخاص ليبراليين وعلمانيين. احنا في عندنا جزء بالصحوة الدينية، في عندنا جزء يتعلق في الأحوال الشخصية. الأحوال الشخصية تم معالجته، يعني الشخص الآن في عنده حرية أنه هو يروح يظهر في حفلات موسيقية. في السابق كان صعب جدا أنه ممكن يحضر إلى حفلات موسيقية، كان في تشديد وفي يعني في أشياء لا تسمح للأشخاص أنهم يظهرون نفسهم في هذه المحافل، كان يعني خوف من المجتمع، أو كان يعي أن المجتمع قد يعاقبه، يعني برأي كان يقدر يعاقبه كإقصاء معين من دائرة عمل أو أيا كان. فالأحوال الشخصية مهم جدا أن حدث فيها تحرر الآن، والأشخاص قاموا يمارسون حرياتهم بكل سهولة. والقواعد القانونية اللي كانت موجودة في السابق اللي هي جماعات تروح هناك تقضي على هذه المتعة طريقتهم الخاصة، كان يدخلون حتى معارض كتب، يفتحون الكتب أمام الناس ويشقون الكتاب ويطلبون من الأشخاص الهداية والتوبة. هذا ما قمنا نلاحظه بالفترة الأخيرة، وهذا انتقال يعني لا يمكن شرحه، من يعني واحدة من أفضل النجاحات المدنية اللي حدثت في المملكة العربية السعودية. طبعا الإمارات، وإحنا حطينا الحين الدولة المقابلة للمملكة العربية السعودية هي الإمارات، اللي هي بدأت في فترة سابقة لأن كان في عندهم مشروع نهضة بلد في السابق، وكان تحتاج هي إلى العنصر الأجنبي والعنصر اللي هي المهارة اللي هي كانت ممكن تقيم الدولة حتى من أفراد الشعب الإماراتي. لو واحد صاحب مشروع يبي يكون عنده جودة في العمل، فراح يطلب شخص عنده أساسات معينة في نمط الحياة ما راح يلقاها في دول الخليج الثانية، فوجدوها في الإمارات. عشان كذي الإمارات صارت تضرب بها الأمثال في الصحوة وفي يعني جودة المشاريع. تمام. نوع ثاني من الصحوة الدينية عشان بس ما أطول، في عندنا إعادة صياغة الأحاديث الموثوقة، هذا اللي قاله سمو سيدي محمد بن سلمان في The Atlantic، قال إن إحنا في عندنا الحين إعادة صياغة حق عدد الأحاديث. طبعا عدد الأحاديث يوصل ل 14,000 حديث الحين، تقريبا قاعد نتكلم ب 100 حديث اللي هي منقول عن جماعة لجماعة. ولما نقول إن إحنا إعادة صياغة هذا النوع من القاعدة الدينية، احنا ما نتكلم ان هذا هو دين الجميع، لا، احنا قاعد نتكلم عنه كقانون دولة المملكة العربية السعودية. فالمملكة عندها قانونها ونظامها اسلامي، فهم يريدون ان يضعون الاحاديث اللي هي ممكن ان يستمدون منها القرارات بصورة الدين في براحة وسطية، ما راحوا عليها، كانوا يروحون على بس التشدد، وكانوا يضعون عليها الكثير من الأحكام والكثير من الفتاوى اللي جعلت من الدين عنصر يعني شديد الوطأة على الأشخاص اللي يبحثون عن الحريات. في عندنا كان قبول النقاشات الفكرية في أوساط النقاشية العقلانية. طبعا الأوساط الفكرية اللي موجودة الآن في المجتمع الخليجي المفروض أنه يقبل النقاش على أي موضوع له علاقة في الدين. النقاشات الدينية ليست بالضرورة هجوم على الدين نفسه، وإحنا نتكلم أديان، أنا ما بي بس أخص دين الإسلامي في هذا الموضوع، وراح يكون في عندي أيضا زاوية أخرى راح أتكلم فيها عن الأخ العزيز علي البخيتي والحالة اللي حدثت له في المملكة العربية السعودية، وهل أنا مع أو ضد، أو هل أنا يعني بين البينين وعندي تفسير لا، أنا بالأغلب أنا عندي تفسير آخر، ما عندي تأييد أو معارض، أنا ممكن مؤيد أكثر من ما أكون معارض، لكن في عندي تفسير آخر له. طبعا من ضمن أساسات الصحوة عشان تمشون معي في التسلسل الاقتصادية، حدثت الآن. المفروض أن الصحوة الاقتصادية الليبرالية اللي هي تعتمد على الانفتاح الاقتصادي، اللي هي بدأت اصلا بالفري زونز والمناطق الحرة في المطارات وفي يعني قوانين خاصة توضع على مساحات معينة في الدول، هذه الحين هي قاعد تصل للمملكة العربية السعودية بطريقة ممنهجة بصورة يعني تقريبا يعني ولا غلطة. وانا عندي اشخاص هناك يقيمون بعض المشاريع، شرحوا لي شنو الستاندردز اللي قاعد تمشي عليها المملكة العربية السعودية، وهذا شيء مشرف جدا اللي انا سمعته. فالنطاق الاقتصادي في المملكة العربية السعودية ووضع بعض التاكسز والفاتس وهالامور هذه كلها قاعد تشتغل بصورة ممنهجة وبشكل ممتاز. في عندنا نمط الحياة، نمط الحياة اللي احنا ذكرناه حتى في يعني المحيط الديني، ان نمط الحياة الان صار فيه يعني بحبوحة افضل من السابق، اصبحوا الناس يقدرون يحطون اغاني ويفرحون فيها، يقدرون يحضرون احتفالات، المهرجانات لا تقف الان في المملكة العربية السعودية، السياحة قفزت لقفزات يعني ارقامها خيالية. وانا يوم تابعت سمو سيدي محمد بن سلمان مع المديفر الصديق المديفر في لقاء عن 5 سنوات من العمل في رؤية المملكة العربية السعودية اللي هو 2030، كان شيء مشرف جدا. الموضوع السياسي اللي هو يدخل الآن في دولة إسرائيل والعلاقة بين المملكة العربية السعودية، وتصريح سمو سيدي محمد بن سلمان على دولة إسرائيل كان تصريح إيجابي بحت، كان يقول أن دولة إسرائيل هي حليف محتمل وليست عدو. فبعد ما ذكر أن دولة إسرائيل حليف محتمل وليس عدو، هذا يفتح آفاق التعاون، ونحن ننظر لدولة إسرائيل ماذا قدمت للعالم كله من ناحية العلوم خلينا نتكلم عن الصناعات، خلينا نتكلم عن الاختراعات، دولة إسرائيل متقدمة جداً. فلما يكون في حس تعاون قادم في المستقبل القريب، هذا يعطينا احنا امل ان النظره لكل دول العالم نبعد عنها اي احتقان موجود في السابق اللي حاول فيه كل رؤسائنا في الفترات السابقه، الملك فهد رحمه الله عليه، الملك عبد الله، كلهم عانوا، والان الملك سلمان الله يحفظه يعمل بجد واجتهاد للوصول لسلام مع دولة إسرائيل والتعامل معها بعد ما يحلوا مشاكلهم مع الفلسطينيين. بكل بساطة اللي كنت حاب أقوله مرة ثانية، إحنا نحمل الصحوة المدنية أكبر من طاقتها. كعلماني وليبرالي، وأصدقائي كثير علمانيين وليبراليين اللي هم يسمونهم الأشخاص اللي يقدمون مشاريع دنيوية للدنيا، ما يناقشون أشياء لها علاقة في الدين وقواعد الدين وشريعة الدين. فإحنا نرى أن الصحوة المدنية إذا علقنا عليها الكثير من المشاريع والكثير من الأمل بدون ما إحنا نكون يعني براغماتيين مع المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات في الانتقال بهذه الصحوة المدنية من المكان اللي هي عليه لنتائج أكبر من كذي، المفروض إحنا يكون في عندنا وعي. يعني إحنا لازم نعرف أن هناك فراغات في القوانين ما زالت، إحنا الموضوع مبكر جدا أن إحنا نروح ونقدم كل السبل ونضغط ونعطي رأينا ونعول على مؤسسات الحكومية بدون ما يكون في عندنا تشريع. فالتشريع هذا موضوع صعب جدا، إحنا لازم نتأكد أن التشريع يكون خالص. إحنا لما يكون في عندنا أوساط فكرية تتناقش الدين وتتناقش النقلة النوعية الآن التي تحدث بين الأديان والتعارف بينهم، هذه هم تحتوي على وعي جمعي يحتاج أن نباري، نبدأ أن إحنا نتناقش مع الجميع ونعطي محتوى هادئ مبسط، مشروع بسيط نتكلم فيه عن موضوع الصحوة المدنية وكيف سوف يعيد المملكة العربية السعودية على الخارطة كأن تكون دولة رائدة في العالم كله، من ناحية سياحية، من ناحية اقتصادية، من ناحية صناعية، وكل النواحي، حتى من ناحية الحرية الشخصية. فأنا أطلب من أصدقائي الذين ينادون بالصحوة المدنية ويدافعون عنها ويعلقون عليها كل الآمال، لازم يكون في عندنا نضج في الفكر. خلونا نعطي الموضوع حقه ووقته، هناك فراغات ما زالت في التشريعات وفي القوانين. الدساتير الآن يعمل عليها في المطبخ القانوني. خلونا ننتظر النتيجة النهائية، ومن بعد ذلك يكون في عندنا جرأة أكبر في أن نعرض الصحة المدنية على محيطنا، في المنزل، بين أسرتنا، بين جماعاتنا، وبين باقي دول الخليج ونسيجنا الخليجي. فهذه كانت نقطتي اليوم، وأنا كل فترة راح أظهر عليكم ونتناقش في مواضيع هي تحتاج أن تكون عليها أولوية معينة في النقاش بعيد عن برنامجي الرئيسي. شكرا لكم، وأراكم في فيديو آخر.